بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين المعصومين. بحث الصحيح والأعم. احنا أمس قرأنا درسنا البحث وأدنى تطبيق هذا المبحث. راح أطبق مباشرة، وإذا وصلت لمطلب يحتاج شوية أن ألخص قبل التطبيق إن شاء الله تعالى أفعل ذلك. قال الصحيح والأعم: من ملحقات المسألة السابقة، يعني مسألة الحقيقة الشرعية، مسألة الصحيح والأعم، عليكم السلام ورحمة الله سبحانه، مسألة الصحيح والأعم. إذن المصنف رحمه الله يعتقد أن هذه المسألة هي ملحقة بالمسألة السابقة، مسألة الحقيقة الشرعية. من خلال بيان يوم أمس إن شاء الله تعالى اتضح لنا مغزى الإلحاق الذي يذكره المصنف. فإنه إذا بنينا على ثبوت الحقيقة الشرعية، راح نسأل أن النبي الأكرم عليه السلام رحمة الله عندما وضع لفظ الصلاة مثلا للمعنى الجديد المستحدث، هل وضعه للصحيح من الصلاة أو وضعه للأعم من الصلاة؟ هذا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. وبناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، هل أن النبي كان يستعمل في زمانه، كان يستعمل لفظ الصلاة استعمالا مجازيا في الصحيح من الصلاة أو في الأعم من الصحيح والفاسد من الصلاة؟ إذن هذا البحث في الحقيقة، طبعا وما بعد النبي لا، راح يصير الوضع وضع، راح يصير أكو وضع، والاستعمال استعمال حقيقي، والسؤال هل أن المتشرعة كانوا قد وضعوا وكثر استعمالهم للفظ الصلاة في الصحيح من الصلاة أو في الأعم من الصحيح والفاسد؟ إذن هاي المسألة يقول المصنف من ملحقات المسألة السابقة. فقد وقع النزاع في أن ألفاظ العبادات أو المعاملات، وبس الصلاة والصوم والزكاة والحج، حتى البيع والنكاح والطلاق وما شابه، أهي أسام موضوعة للمعاني الصحيحة لخصوص الصحيح من الصلاة والبيع، أو للأعم منها من المعاني الصحيحة من الصحيحة ومن الفاسدة؟ وقبل بيان المختار لا بد من تقديم مقدمات. المصنف عدة ثلاثة أبحاث: البحث الأول في المقدمات، المقدمة الأولى أن هذا النزاع، يقول المصنف، الذي له الحق في الدخول في نزاع هذه المسألة فيختار أن يكون صحيحيا أو يختار أن يكون أعميا، كلا الشخصين، القائل بثبوت الحقيقة الشرعية وهذا واضح، والقائل بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، هذا شلون؟ راح يوضح المصنف ذلك. أكو بيانين لهذه المسألة لدخول المنكر للحقيقة الشرعية في محل كلامنا بأن يختار الصحيح أو يختار الأعم. بيانين، المصنف يذكر أحد البيانين وهو البيان الأوضح والأجلى في دخول منكر الحقيقة الشرعية في مسألة الصحيح والأعم. المقدمة الأولى أن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية، لا يتوقف، على عكس ما ذهب إليه بعض العلماء، حيث قالوا أنه يتوقف كما ذهب إليه صاحب الفصول، أن المنكر للحقيقة الشرعية ليس له الحق أن يذهب إلى الصحيح أو يذهب إلى الأعام، بس القائل بثبوت الحقيقة الشرعية لا معنى لأن ينكر الشخص الحقيقة الشرعية وبعدين يقول بالصحيح أو يكون صح أو يكون أعم، لا معنى لذلك. يقول المصنف لا، له معنى. كيف راح يتضح؟ لا يتوقف هذا النزاع واختيار الصحيح أو اختيار الأعام، لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية، بل حتى المنكر، لأنه قد عرفته. أما طبعا ثبوت الحقيقة الشرعية واضح، أنه نسأل هذا السؤال، أن النبي صلى الله عليه وآله وضع لفظ الصلاة للصحيح أو للأعم، بالنسبة للقائل بالحقيقة واضح. أما منكر الحقيقة الشرعية راح يصير النتيجة هيك، أن النبي استعمل لفظ الصلاة استعمال وهي موضوع علما للدعاء. أن النبي استعمل لفظ الصلاة اللي هي حقيقة بالدعاء استعملها استعمالا مجازيا في الصحيح أو استعملها استعمالا مجازيا في الأعم. هذا كيف يمكن أن نحصله ونحققه؟ من خلال المتشرعة. نقول المتشرعة عندما وأنا أنكر الحقيقة الشرعية بس ألتزم بالحقيقة المتشرعية. المتشرعة عندما وضعوا لفظ الصلاة واحدة من اثنين، لو وضعوها للصحيح لو وضعوها للأعم. فإذا وضعوها للصحيح يعني كثر استعمالهم للفظ الصلاة في الصحيح من الصلاة فتحقق الوضع التعيني. هذه كثرة الاستعمال نفهم من عدها أن النبي كان يستعمل لفظ الصلاة مجازا في الصلاة الصحيحة. وأما إذا ذهبنا للأعم وقلنا أن المتشرعة كثر استعمالهم للفظ الصلاة في الأعم فصار هناك وضع تعيني للفظ الصلاة في الأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة. حينئذ سنستكشف من خلال ذلك أن النبي كان يستعمل لفظ الصلاة استعمالا مجازيا في الأعم أيضا. تلاحظ كيف؟ لأنه قد عرفت، أريد يوضح دخول منكر الحقيقة في محل نزاعنا، لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرعة بنحو الحقيقة عند منكر الحقيقة الشرعية ويقبل الحقيقة المتشرعية، ولو على نحو الوضع التعيني عندهم عند المتشرعة، يعني كثر استعمالهم حتى تحقق الوضع. ولا ريب أن استعمالهم يعني المتشرعة كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع، سواء كان استعماله الشارع على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. على نحو الحقيقة هاي في في فيما لو قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، المجاز فيما لو قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. فإذا عرفنا مثلا أن هذه الألفاظ في عرف المتشرعة لفظ الصلاة وحتى لفظ البيع، أن هذه الألفاظ ألفاظ العبادات والمعاملات في عرف المتشرعة كانت حقيقة في خصوص الصحيح في أزمنة المتشرعة ما بعد النبي، وضعت للصحيح كثر استعمالها في الصحيح حتى تحقق الوضع في الصحيح. يستكشف منه يعني من كون تلك الألفاظ حقيقة في خصوص الصحيح عند المتشرعة أن المستعمل فيه يعني المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ في لسان الشارع هو الصحيح أيضا مهما كان استعماله عنده، مهما كان استعمال هذا اللفظ في الصحيح عنده عند الشارع أحقيقة كان أم مجازا؟ كان اسمها ضمير يعود على استعمال الشارع، وحقيقة هذا خبرها مقدم، خبره كان مقدم. من خلال استعمال، من خلال وجود حقيقة، من خلال الاستعمال الحقيقي عليكم السلام شيخنا للفظ الصلاة في الصحيح عند المتشرعة، نعرف أن الشارع أيضا كان يستعمل لفظ الصلاة في الصحيح إما بنحو الحقيقة هذا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية أو بنحو المجاز بناء على إنكار الحقيقة الشرعية. كما أنه لو علم أن هذه الألفاظ ألفاظ العبادات والمعاملات كانت حقيقة في الأعم في عرفهم، الأعم من الصحيح والفاسد، هم تصدق حقيقة على الصلاة الصحيحة وهم على الصلاة الفاسدة في عرفهم في عرف المتشرعة، كان ذلك أمارة على كون علامة ودليلا وقرينة على كون المستعمل فيه في لسان الشارع يعني المعنى الذي يستعمل فيه لفظ الصلاة أو البيع هو الأعم أيضا، الأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة. وإن كان استعماله استعمال الشارع أو نقول استعمال اللفظ عند الشارع، الهاء إما نرجحها لللفظ أو نرجحها للشارع لا فرق في المعنى، وإن كان استعماله استعمال الشارع على نحو المجاز هذا بناء على إنكار الحقيقة الشرعية. قدمنا المصنف إذن تصوير، قدمنا تصوير دخول منكر الحقيقة الشرعية في نزاعنا. الثانية، المقدمة الثانية، ما المراد من الصحيح والأعم والفاسد؟ المراد من الصحيح هو الذي تكون تمام أجزائه وشرائطه موجودة، الفاسد ناقصة، بعض الأجزاء أو شرائط غير موجودة. المقدمة الثانية أن المراد من الصحيحة من العبادة، يريد يفسر الصحيحة من العبادة، مثل الصلاة الصحيحة، أو المعاملة، يعني الصحيحة من المعاملة، يعني المعاملة تفعل العبادة فتكون تأخذ محلها. المراد من الصحيحة من المعاملة، المراد هي إن المراد من هاتين هي العبادة التي أو المعاملة التي تمت أجزاؤها وكملت شروطها، هذا المراد من الصحة والفساد. والصحيح إذن معناه تام الأجزاء والشرائط، في مقابل تفسير الفقهاء للصحة ما يسقط القضاء والأداء، أو في مقابل تفسير المتكلمين للصحيح من أنه ما يوافق الغرض. الأطباء مثلا أيضا لهم تفسير ما يوافق ما يعدل المزاج، هذا كله خارج عن محل كلامنا. فالنزاع يرجع هنا، عليكم السلام شيخنا، عليكم السلام. فالنزاع يرجع هنا في هذه المسألة إلى أن الموضوع له هو خصوص تام الأجزاء والشرائط من العبادة أو المعاملة، الموضوع له تام الأجزاء والشرائط أو الأعم منه ومن الناقص، الأعم من تام الأجزاء والشرائط ومن ناقص الأجزاء والشرائط. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، ما هي ثمرة البحث في هذه المسألة؟ أقدم خلاصة قبل أن أقرأ المسألة، أقرأ المقدمة. لاحظوا يا إخوان، الخلاصة هي التالية: شكنا في صحة المأتي به، شكنا في صحة المأتي به يكون بنحو صورتين، بأحد صورتين. القسم الأول، النحو الأول، الشك منشأه سببه احتمال دخالت قيد في المأمور به، إذا ندقق أكثر، دخالت قيد في الغرض الذي دعا الشارع لأن يأمر به. يعني نحن لدينا إحراز، نحن متيقنون، عليكم السلام ورحمة الله، لدينا إحراز لصدق المأمور به على المأتي به. والشك إذن منشأه، إذا أنا محرز ليش أشك؟ أشك لأنني أحتمل أن هناك قيد دخيل في غرض المولى عندما شرع المأمور به. هذا مثال جبت مثال الرقبة، لو أمر الشارع بعتق رقبة أنا اعتقد رقبة كافرة، قطعا عتق الرقبة هو مصداق، عتق الرقبة الكافرة مصداق لعتق الرقبة، لأن هاي الرقبة الكافرة هي مصداق للرقبة. إذن ليش تشوف مولانا؟ أشوف لأنه أحتمل دخالة قيد الإيمان في المأمور به في غرض المولى من هذا الأمر. هذا النحو الأول تجري فيه، يمكننا أن نتمسك بأصالة الإطلاق، اللي هاي الأصالة بركتها أنها تنفي هذا الاحتمال، نقول هذا الاحتمال لا تعتنون به، لأن هاي أصالة الإطلاق أصالة عقلائية، العقلاء يبنون عليها والشارع هم لم يبنى عنها. إذن نحن أيضا بناء على التقرير الشرعي، لأن المعصوم لم يرضع، نقول أيضا ننفي هذا الاحتمال، احتمال دخالة القيد في غرض المولى من الآمر، وبالتالي
نقول نقدر نكتفي إذا بعدني ما أعتقت فأقدر أعتق الرقبة الكافرة وتبرو ذمتي، وإذا أنا أعتقت إعتاقي للرقبة الكافرة صحيح ومبرئ للذمة. هذا القسم الأول. القسم الثاني، عندي شك. الشك منشأه، الشك ينشأ من، لأنه لا أحس يعني، من صدقي، من صدق المأمور به على المأتي به. أصلا ما عندي إحراز، لأن لكون الذي جئت به هو مصداق للمأمور به. هذا كان مثال، يا هو مثال الحصى، أنا تيممت على الحصى، ليش أشك بإجزاء تيممي أن تيممي مجزئ ومبرئ للذمة لو أنه باطل؟ سبب هذا الشك، الشك في الامتثال هذا منشأه أن الآية قالت تيمموا صعيدا طيبة، التيمم بالصعيد واجب، أنا تيممت بالحصى، عندي شك أن التيمم بالحصى مصداق للتيمم بالصعيد، لأنني أشك أن الحصى مصداق للصعيد في الآية أو ليس مصداقا. ليش تشك بذلك؟ لأنني أشك أن الصعيد في لغة العرب موضوعة بخصوص التراب، فلا يصدق التيمم بالصعيد إلا على التيمم بالتراب، أو أنها موضوعة لمطلق وجه الأرض فيكون الحصى صعيدا، وبالتالي التيمم على الحصى مصداق للتيمم بالصعيد. إذن أنا أحتمل أن ما جئت به مصداق، وأحتمل أن ما جئت به ليس مصداقا، وبالتالي عندي شك في صدق المأمور به على المأتي به، فأشك في تحقق الامتثال. بهاي الحالة المصنف رحمه الله قال لا تجري أصالة الإطلاق، لا تجري أصالة الإطلاق. ونقدر نقول القرآن لم يستعمل، لم يأخذ قيد اسمه الحصى، لم يأخذ قيد هو عدم التيمم بالحصى، التيمم بالتراب، هيك قيد ما موجود بكلام الشارع، لا، هذا الإطلاق لا تتلفظ به، ما يصير، هذا خطأ. ليش النكتة وضحتها أمس؟ لأنه التمسك بإطلاق الآية تيمموا صعيدا طيبا، حتى أجي أجعل هذا الفرد من الضرب على الحصى، الفرد من التيمم مصداقا للمأمور به. لاحظ كيف أنا شو بدي أسوي؟ بدي أتمسك بإطلاق الآية حتى أقول هذا التيمم على الحصى مصداق للمأمور به، هذا تمسك بالعام وهي الآية في الشبهة المصداقية في مورد أنت أصلا شاك أنه داخل في عنوان أخذته الآية أو لم أو هل هو داخل أو غير داخل. هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام. الآية قالت أريد منك تتيمم بالصعيد وأنت ما تدري أن الحصى صعيد لو لا، شو تيد الصحة؟ إذا أنت أحرزت أنك تيممت بالصعيد وشكيت في شيء آخر له دخالة اتمسك بالآية. هذا تماما مثله كما لو أنك تشك بأن زيد عالم لو مو عالم، تقول إجاني خطاب من المولى أكرم العالم، فتتمسك بهذا الخطاب لتثبت أن إكرام زيد واجب وأنه داخل في هذه الآية الكريمة، نقد في هذا الخطاب الصادر من أشياء، قل ما تقدر، لا يمكنك ذلك، لأن هذا تمسك بالعام في شبه المصداقية. يعني أنت إذا أريد نفسر هذه العبارة تفسير آخر، يعني أنت حتى تتمسك بأي دليل لازم تتيقن من صدق العنوان المأخوذ في ذلك الدليل في موردك، هنا أنت ما عندك إحراز ولا يقين، فلا تجري أصالة في الإطلاق. من اللي يجري؟ الأصول العملية. وين هذا المبحث نلقاه؟ وين ندخله؟ ندخله في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. إذا جزء شك في دخالة جزء، في وجود جزء شك في وجود شرط، هذا كله من الأقل والأكثر. الارتباطيين هناك ماكو خلاف بينهم أن المجرى هو البراءة كما عليه المشهور أو المجرى هو هو الاحتياط.
ممكن هذا الاحتمال. نعم. ممكن هذا الراجح أو مساوي من المعمور به أو غرض المولى.
إيه هو يرجع لي أنا أصلاً ليش أشك أن أن ما فعلته وهو عتق رقبة كافرة مجزئ أو غير مجزئ؟ لأنني أحتمل أن هناك قيد الإيمان، هذا قيد الإيمان دخيل في غرض المولى عندما أوجب العتق. المولى هناك غرض له عندما أوجب علي في الكفارة أن أعتق الرقبة، هذا الغرض لا يتحقق بأي فعل من أفعالي، بأي عتق من أفعال مما نفعله نحن، إلا إذا كان المعتق رقبة مؤمنة. تلاحظون هذا معنى الدخالة. هذا نريد ننفيه، هاي الدخالة نريد ننفيها، ننفيها بالإطلاق. نقول لو كان لذكر لذكره المولى، بس لازم أكو شنو كون المولى في مقام البيان عندما ذكر هذه الكلمة أعتق رقبة، لازم في مقام، وإذا مو في مقام وإنه في مقام بيان أصل التشريع بعد ما نقدر ننفيه، يعني الإطلاق لازم شراطة موجودة. بعدين إيش قال المصنف؟ قال بناء على الصحيح، يعني لو اخترنا القول بالصحيح، الصحيحي لو الباحث الأصولي لو اختار أن يكون صحيحيا، فإن الشك، لو شك أي باحث من الصحيحي، لو شك، مو احنا عندنا صحيحي وأعمي، لو شك في وجوب السورة، وجوب السورة في الصلاة، إذا شكينا في وجوب السورة يعني أشك أن السورة جزء واجب في الصلاة أو ليست جزءا واجبا في الصلاة، حينئذ القائل بالصحيحي سيكون شكه في وجوب السورة داخل تحت القسم الثاني، يعني الصحيحي ليس له أن يجري أصالة الإطلاق، بينما الأعمي سيكون شكه هذا داخل بالقسم الأول من أقسام الشك، يعني له أن يجري أصالة الإطلاق. أما الصحيح ليس له أن يجري أصالة الإطلاق، لأن المولى قال له تجب عليك الصلاة، تجب عليك الصلاة. زين، أي صلاة هي الواجبة عليه؟ الصلاة الصحيحة. معناها هذا الصلاة موضوعة للصحيحة، يعني الفاسدة ليست بصلاة. الصلاة الصحيحة يعني ياه صلاة، الصلاة تامة الأجزاء والشرائط. حينئذ إذا كانت السورة واجبة وأنا ما جبت السورة، فإنني لم أحقق الصلاة الصحيحة، لم أحقق تام الأجزاء، جئت بصلاة ناقصة في أجزائها، فلن يصدق على الصلاة الفاقدة للسورة أنها صلاة، أصلا لا تسمى صلاة. الإنسان الذي لا يأتي بالسورة أصلا مو بس صلاة باطلة مو صحيحة فاسدة، لا، بل أيضا ليست بصلاة. إذن العبادة الناقصة في بعض أجزائها، الصلاة التي لا تشتمل على السورة، هذا احتمال بلي، احتمالين، أحدهما أن الصلاة لو كانت السورة جزء من الصلاة، إذن هذا الدليل لا يشمل الصلاة الفاقدة للسورة لأنها ليست صلاة، فما أقدر أتمسك بإطلاق هذا الدليل لنفي وجوب الجزء. نعم، لو كانت السورة ليست جزءا، في هذه الحالة صلاة الفاقدة للسورة صلاة تسمى صلاة. إذن أنا عندي شك في صدق المأمور به وهو الصلاة على المأتي به، على الصلاة الفاقدة للسورة، هذا الأول، هذا بناء على الصحيح. وأما بناء على الأعمي شو يقول الصلاة التي تفقد السورة، يعني التي هي ناقصة في بعض أجزائها، هي فاسدة غير، لكنها تسمى صلاة، إذن تجب الصلاة تشمل حتى صلاتي الفاقدة للسورة، يعني تسمى صلاتي الفاقدة للسورة على فرض كون سورة الجوز أيضا صلاتي تسمى صلاة، ما أتيت به يسمى صلاة أيضا. وبالتالي أنا داخل تحت هذا العموم أو داخل تحت هذا الإطلاق، وعليه ما جئت به يسمى صلاة، فيمكن أن تمسك بإطلاق هذا الدليل لنفي وجوب السورة أو نفي جزئية السورة. إذن صاحبنا الأعمي يقدر أن يذهب، يمكنه الذهاب إلى أصالة الإطلاق، التمسك بأصالة الإطلاق. قال المصنف رحمه الله الثالثة المقدمة الثالثة: إن ثمرة النزاع هي صحة رجوع القائل بالوضع للأعم. القائل رح يصف القائل، هذا المسمى صفة للقائل. القائل بالوضع للأعم المسمى، هذا القائل بالأعمي، صفة للقائل هذا. رجوع الأعمي، أن ثمرة النزاع هي صحة رجوع الأعمي إلى أصالة الإطلاق دون القائل بالوضع للصحيح المسمى بالصحيح، هذا المسمى صفة للقائل. دون الصحيحي فإنه، يعني الصحيحي، لا يصح له الرجوع إلى أصالة إطلاق الدليل اللفظ. توضيح ذلك، توضيح صحة رجوع الأعم إلى أصالة الإطلاق وعدم صحة رجوع الصحيح إلى أصالة الإطلاق، أن المولى إذا أمرنا بإيجاد شيء وشككنا في حصول امتثاله، يحصل امتثال ذلك الأمر المولوي بالإتيان بمصداق خارجي، جئت بمصداق خارجي للمأمور به بس ما أدري حققت الامتثال أو لم أحقق الامتثال، فله الشك في حصول الامتثال صورتان، فللشك في حصول الامتثال صورتان يختلف الحكم فيهما في هاتين الصورتين. أولا أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق، المصداق الخارجي المأتي به من المكلف، نعلم نحرز نقطع بصدق عنوان المأمور به مثل عتق الرقبة، ولكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى وهو قيد الإيمان في الرقبة، نحتمل دخالة قيد الإيمان في غرض المولى عندما أمر بعتق الرقبة، غرضه له قيد، لا يحصل هذا الغرض إلا بذلك القيد وهو الإيمان، قيد زائد في غرض المولى، وهذا القيد غير متوفر، غير موجود في ذلك المصداق المأتي به، كما إذا أمر المولى بعتق رقبة فإنه يعلم بصدق عنوان المأمور به عتق الرقبة على اعتاق الرقبة الكافرة، ولكن خب الشك وينه؟ ما دام نحرز صدق عنوان المأمور به على المأتي به، على المصداق المأتي به، الشك وين؟ هذا الشك أحسنتم، ولكن يشك في دخل وصف الإيمان في غرض المولى، صفة الإيمان، قيد الإيمان، كون الرقبة مؤمنة، أحتمل أنها دخيلة في غرض المولى عندما أوجب عتق الرقبة، وعليه فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به، أن يكون وصف الإيمان، اسم يكون وصف الإيمان قيدا للمأمور به. فالقاعدة في مثل هذا القسم الأول من الشك في الامتثال الرجوع، هذا خبر القاعدة، الرجوع إلى أصالة الإطلاق. وين شو نسوي؟ نرجع إلى أصالة الإطلاق في، حتى نستفيد منها، في نفي اعتبار القيد المحتمل اعتباره، هذا القيد يعني الإيمان، في نفي اعتبار الإيمان الذي نحتمل اعتباره، فلا يجب تحصيله، تحصيل ذلك القيد، بل فائدة الإطلاق إذا تمسك، لو كان لذكر، لو أراد لقال، فننفي اعتبار الإيمان. وإذا استعملنا الإطلاق ونفينا اعتبار الإيمان نتيجة فلا يجب تحصيله تحصيل ذلك القيد، بل يجوز، هذا التعبير الثاني، لا يجب تحصيله، يعني بل يجوز، تعبير آخر، بل يجوز الاكتفاء في الامتثال بالمصداق المشكوك، فيمتثل في المثال لو أعتق رقبة، لو أعتق رقبة كافرة. ها بل ماكو قرينة، احنا كلامنا مع عدم وجود القرينة. فيمتثل في المثال لو اعتق، يعني فيتحقق الامتثال في مثال اعتق الرقبة، لو اعتق رقبة كافرة، أو قل لو أعتق رقبة كافرة. القسم الثاني أن يشك في صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجي. صار عندي شك أن ما أتيت به هل هو مصداق المأمور به أو لا؟ كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد، تيمموا صعيدا طيبا، ولا ندري أن ما عدا التراب مثل الحصى، ها هل يسمى صعيدا أو لا؟ لأن الصعيد في اللغة إما موضوع للتراب خاصة أو موضوع لمطلق وجه الأرض، فإذا كان موضوع للتراب خاصة إذن الحصى ليس بصعيد، وإذا كان موضوع لمطلق وجه الأرض إذن الحصى صعيد. فيكون وعليه، فيكون شكنا، شكنا اسم يكون، خبر يكون، في صدق الصعيد على غير التراب على الحصى. وفي مثله، وفي مثل هذا الشك، الشك في صدق نفس، في صدق العنوان المأمور به على المأتي به على المصداق الخارجي، لا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق، ما نقدر نتمسك بالإطلاق، حتى لكي لإدخال المصداق المشكوك وهو التيمم على الحصى. لاحظ يقول ما تقدر تسوي هاي المغالطة، ما تقدر تسوي هاي العملية أن ترجع إلى أصالة الإطلاق حتى تدخل، لاحظ، لكي تدخل المصداق المشكوك وهو التيمم بالحصى، هذا المصداق مشكوك، المصداق المشكوك تدخله في عنوان المأمور به، تدخله في أنه تيمم بالصعيد. شلون تدخله؟ أنت أصلا ما تدري أنه تيمم بالصعيد أو لا. لإدخال المصداق المشكوك تدخله في عنوان الصعيد ليكتفى به، حتى تكتفي به بذلك المصداق المشكوك في مقام الامتثال. تيممك بالحصى تقول كافي، بعد ما يحتاج أتيمم بالتراب، لا هذا ما تقدر، لا هذا ما تقدر، لا، بل لابد من الرجوع إلى الأصول العملية مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة. ما تقدر ترجع لأصالة الإطلاق لأنه من التمسك، حتى تسوي هاي العملية تقول هذا المصداق المشكوك يدخل تحت العنوان المأمور به، لأن هذا تمسك بالعام في شبهة المصداقية وهو ممنوع. لابد نرجع للأصول العملية مثل قاعدة الاحتياط والبراءة، اللي هو هذا مبحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع، يعني من هذا البيان عندما وضحنا، عندما اتضحت صورة الشك ومتى يرجع فيهما إلى أصالة الإطلاق، تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه. لاحظوا، تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه. كيف توضيحه؟ فإنه في فرضي، رح يوضح كيف ظهرت ثمرة النزاع أو كيف تظهر ثمرة النزاع في مقامنا من خلال بيان قسمي الشك المذكورين. فإنه في فرض الأمر بالصلاة أقيم الصلاة، والشك في أن السورة مثلا جزء للصلاة أم لا في هذا الفرض. إن قلنا إن الصلاة اسم للأعام كانت المسألة في مسألتنا هذه مسألة الشك في أن السورة جزء للصلاة أو لا من باب الصورة الأولى للشك. يعني اسمع، نحن لدينا إحراز في صدق عنوان المأمور به على المأتي به اللي هو فاقد للسورة، وإنما الشك في دخالة هذا الجزء أن هذا جزء أو ليس بجزء. لأنه ليش هذا المسألة مالتنا راح تصير من باب الصورة الأولى والقسم الأول للشك؟ لأنه بناء على هذا القول، القول بالأعام، يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة، على الصلاة مالتك اللي ما قرأت بها السورة، عنوان الصلاة اللي قالته الآية أقيم الصلاة صادق على صلاتك من دون السورة. إذن ليش نشك؟ وإنما الشك في اعتبار قيد زائد على المسمى، أن الصلاة أخذ فيها قيد آخر وهو جزئية السورة، صلي مع جزئية السورة مع السورة، فيتمسك حينئذ بإطلاق كلام المولى في نفي اعتبار القيد الزائد. نقول المولى لم يذكر السورة، لم يذكر جزئيتها، نتمسك بإطلاق كلامه لكي ننفي اعتبار القيد الزائد. ما هو القيد الزائد؟ وهو يعني القيد الزائد كون السورة جزءا من الصلاة، هذا هو القيد الزائد ننفيه بالإطلاق. فإذا نفيناه بالإطلاق يترتب على ذلك يجوز الاكتفاء في الامتثال بفاقدها، ويجوز هذا يترتب على جنان الإطلاق ونفي القيد الزائد، فحينئذ يجوز الاكتفاء في الامتثال بفاقد السورة. هذا إذا قلنا أعمي. وأما إن قلنا إن الصلاة اسم للصحيح، كنا صحيحيين، يعني الصلاة الفاسدة ليست بصلاة، يعني الصلاة التي ينقص بعض أجزائها أصلا ليست بصلاة، مو بس فاسدة، ليست بصلاة، كانت المسألة من باب الصورة الثانية، يعني شكنا في صدق عنوان المأمور به على المأتي به على المصداق الخارجي. لأنه عند الشك في اعتبار السورة يشك، يعني في جزئيتها، يشك في صدق عنوان المأمور به عن الصلاة، في صدق هذا العنوان على المصداق الفاقد للسورة، على الحركات التي لا تشتمل على السورة، إذ عنوان المأمور به اللي هو الصلاة هو الصحيح، والصحيح هو عنوان المأمور به. أصلا إذا تقول لفظة صلاة ولفظة الصلاة الصحيحة ذني مترادفات، ثنتين موضوعات لمعنى واحد وهو الصلاة الصحيحة، الحركات التامة الأجزاء والشرائط التي تبدأ بالتكبيرة وتنتهي بالتسليم. فما ليس بصحيح يعني بعض الأجزاء ما موجودة ليس بصلاة، وعليه فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك لفاقد للسورة، يعني اللي نشك في جزئيتها، كما يشك في صحته يشك في صدق عنوان المأمور به عليه، شك في كونه صلاة أصلا، فلا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق، نتمسك بإطلاق قوله تعالى أقيم الصلاة لنفي اعتبار جزئية السورة، لا يصح لنا ذلك حتى نرجع للإطلاق، حتى ينفعنا الإطلاق في نفي اعتبار جزئية السورة وأن السورة ليست جزء، حتى نكتفي، حتى يكتفى بفاقدها يعني السورة في مقام الامتثال. ما نقدر نرجع لأصالة الإطلاق تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام، استمسك بالعام في شبهة المصداقية للخاص بها باب وجواب أكو خلاف بي، أما تمسك بالعام في شبهة المصداقية للعام ما يمكن. مثل زيد ما أدري عالم له، أرد أجلب أكرم العالم حتى أقول زيد يدخل بهذا العام فيجب إكرامه، أصلا هذا ما ممكن، بل لا بد من الرجوع إلى أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله، في مثل هذا الشك أنه نرجع لهنا لو نرجع لهنا، احتياطيين لو براءتيين، باعتبار سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى باعتبار من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، اللي المصنف رحمه الله ما لح يكتب هذا المقدار في الاستصحاب، وانتهى كتابه رحمة الله تعالى رضوان الله. هواي رائع، أنا حكيت قلت لكم في المحاضرة الأولى أو الثانية، قلم المظفر رضوان الله عليه قلم رائع يسحر الإنسان ببيانه. شوف هذه مطالب صعبة، لكن في البيان إذا أكو صعوبة، صعوبة المطلب نفسه، أما صعوبة أما البيان مو معقد، المظفر بيانه مو معقد إطلاق. وهذا الجمال، جمالية البيان عند المظفر تلقاها مو بس في الكتب العلمية، حتى في ما كتب مثلا عند السقيفة. السقيفة إذا قرأت السقيفة تشوف بيان هواي جميل، بيان هواي حلو عنده. اقرأ أي كتب من كتب ومع أنه مو مكثر رحمه الله، أحلام اليقظة، عقائد الإمامية جميل جدا، أحلام اليقظة يتحدث في مسائل فلسفية مع ملا صدر، يبين بعض المسائل الفلسفية، شوف كيف عنده بيانه، وتأثر بطلابه. طلاب مثلا عندك من هؤلاء اللي تأثروا ببيانه وبيانهم ساحر، سيد محمد تقي الحكيم رحمه الله، اللي هو رجل مجهول، سيد محمد تقي الحكيم صاحب الأصول العامة للفقه المقارن والقواعد العامة في الفقه المقارن، عنده كتابين بيانهم رائع. أنت أقرأ عبد الله بن عباس مالته مثلا، أنت أقول مثلا، أو تقرأ سيد الحميري مالته مال سيد محمد تقي الحكيم، يسحرك بيانه. المهم هذا جبته بأنه ما أكمله الكتاب، توفي قبل أن يكمل الكتاب، أكمل بعض مباحث الاستصحاب ما كمل مباحث.
تلميذة كمل.
أي بل صحيح، تلميذة عرفانيات لابد. أي بل المختار في المسألة، خلصنا البحث الأول وهو المقدمات. إحنا قلنا عندنا مقامين في البحث، المقام الأول في البحث المقام الأول العبادات، ألفاظ العبادات. المقام الثاني ألفاظ المعاملات. ألفاظ العبادات فيها ثلاثة أبحاث، البحث الأول المقدمات خلصناها، البحث الثاني ما هو الرأي المختار في المسألة. أكو قولين في المسألة، القول الأول هو الوضع للصحيح، وهو الذي تبناه جملة من علمائنا، وتبناه الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله ودافع عنه، والقول الثاني تبناه المصنف أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. دليلك شيخنا المصنف قال دليلي علامات الواضع وعلامات الحقيقة التبادر. أنت الآن إذا تقول الصلاة أو قل صليت، ماذا يفهم منها؟ أعم من الحقيقة، أعم من الصحيح والفاسد. فد واحد يقول صليت مثلا ويدري صلاة فاسدة، شو يقول؟ صليت بس طلعت هاي الصلاة فاسدة، لازم أعيدها، صليت بس لازم أعيد، صليت بس لازم أقضي، مع أنها صلاة، مع أنها فاسدة تسمى بصلاة. التبادر يتبادر إلى ذهنك الأعم، الأعم من ذلك. ولذا هذا واحد. اثنين، عدم صحة السلب عن الصلاة الفاسدة، ما تقدر تقول الصلاة الفاسدة ليست بصلاة والحج الفاسد ليس بحج، ما تقدر تسلب هذا اللفظ عن الصلاة الفاسدة. لما نفد واحد يقول صليت ما تقدر وصلاة فاسدة صليت بس راح أعيد لأنني فوتت الركوع. ما يقول له هذه أصلا مو صلاة يا أخي، هاي مو صلاة. يقول لك شنو هاللعب هذا؟ شنو هذا؟ صلاة حقيقية أصلا، هذا صلاة جبتها أنا. لا يصح لك هذا السلب، وعدم صحة السلب علامة حقيقة. المختار في المسألة يراح أجمل لكم المطلب، ما راح أجيب لكم واي أدلة، أجيب لكم اثنين. إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعم. يعني إذا قلنا الوضع للأعم تجي الثمرة السابقة، نقدر نتمسك بأصالة الإطلاق. أما صاحب الكفاية الله يرحمه على الله مقامه، بعد ما يقدر يتمسك بالإطلاق. والدليل التبادر، هذا واحد، يعني يتبادر هم الصحيح هم الفاسد، هذا واحد. يتبادر الأعم، إذا بالدقة يتبادر الأعم اللي يشمل هم الصحيح هم الفاسد. وعدم صحة السلبي، وعدم صحة السلبي، هذا معطوف على التبادر. الدليل الثاني عدم صحة السلبي عن الفاسد، عن صلاة الفاسدة، بدل يقول له هذه ليست بصلاة. وهما أمارتا الحقيقة كما تقدم في بحث علامات الحقيقة والمجاز. طبعا هذان الدليلان أيضا يتمسك بهما أصحاب القول الآخر، يعني مثل صاحب الكفاية يقول دليل الأول هو التبادل، ودليل الثاني عدم صحة، ودليل الثاني صحة السلب عن الفاسد. هذان الدليلان وابو الكفاية أيضا وابو الأعم اثنيناتهم يتمسكون بألفاظ واردة في الأدلة الخارجية. لاحظون كيف؟ بس المصنف رحمه الله يقول لك إحنا الأعمين هذا دليلنا. زين دولاك عندهم تبادر، هم عندهم، يقول دولاك نقدر، معنى كلامه هذا، دولاك نقدر نجاوب على التبادر مالتهم، إحنا أصحاب الأعم. البحث الثالث وهم ودفعون، مع الأسف ما نقدر نكمل. والحمد لله رب العالمين.
كيفكم؟ الأمر لكم.